بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل ألا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يهتك لنا سترا وألا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. أسأله عز وجل أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يجعل فيهم ولا منهم شقيا ولا محروما. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يستمر وقوفنا مع آيات القرآن الكريم، كتاب رب الأرباب ومسبب الأسباب، عالم الغيب والشهادة، الملك الكبير المتعال جل جلاله. القرآن آخر الكتب السماوية نزولا، على آخر الرسل بعثة، في خير الأمم. هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل مهيمنا، وجعله نورا، وجعله تبيان، وجعله فرقان، وجعله روح. هذا الكتاب العظيم الذي من جعله أمامه سعد في الدنيا والآخرة وفاز في الدنيا والآخرة، ومن جعله خلف ظهره شقي في الدنيا وفي الآخرة وخسر في الدنيا وفي الآخرة. هذا الكتاب الذي من أبصر به أبصر الحق ورأى اليقين، والذي من اتبعه فهو على صراط مستقيم. هذا القرآن الذي من حمله في صدره وفهم مراد الله من آياته فهو العالم بحق، ومن عمل به فهو المؤمن التقي في ميزان رب الخلق جل جلاله. القرآن العظيم لا سعادة في هذه الدنيا ولا لحظة أطيب من لحظة يقضيها الإنسان مع كتاب ربه، يقرأ كلمات الرحمن ويتدبر في آيات المنان ليفهم ماذا يريد ربنا الرحمن جل جلاله. أسعد اللحظات حين تقضى مع القرآن قياما بتلك الحقوق الأربعة التي فهمها العلماء من خلال القرآن، الحقوق التي للقرآن على ابن آدم أوجبها الله سبحانه وتعالى في كتابه علينا، والتي أولها أن نقرأ القرآن وأن نسمع القرآن وأن نسمع القرآن، حق عظيم لهذا الكتاب العظيم. ألا نهجر هذا القرآن، فلا نهجر قراءته ولا نهجر استماعه ولا نهجر إسماع الناس آيات القرآن، فهذا الحق الأول. ثم ليست القراءة لأجل القراءة فقط، وإنما القراءة لما بعدها من الحقوق العظيمة التي القراءة مفتاحها وبابها وأولها، وليست بأعظم الحقوق، مع أن ما بعده متوقف على القراءة، فالقراءة باب ما بعده من الحقوق، فيأتي بعد القراءة والسماع والإسماع بذل الجهد للفهم والتدبر في آيات القرآن، وصولا إلى أن تدرك ماذا يريد الرحمن جل جلاله بتلك الكلمات المباركة. والله يسره، والله هونه على بني آدم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا ما قرأت فاعلم أن القراءة طريق يوصلك إلى الحق الثاني، أن تلقي سمعك وأن تحضر قلبك وفؤادك ولبك، وأن تجعل كل فكرك يكون مع ما تقرأ من كتاب ربك عز وجل، طالبا من الله عز وجل أن يعلمك، وطالبا من الله أن يرزقك، أن يرزقك الفهم الصحيح لآياته في هذا القرآن الكريم. فيكون التدبر لكي تصل إلى الفهم. والله عز وجل أخبر عن هذا الحق صريحا في كتابه جل جلاله، فقال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا هذه هي الغاية التي من أجلها أنزل الله عز وجل هذا الكتاب، الغاية هي أن تبذل الجهد بالتفكر والتدبر، لكي يوصلك هذا التدبر والتفكر إلى الحق الثالث وهو التذكر. فكيف يكون التذكر بآيات القرآن؟ يكون بأمرين. أما الأمر الأول وهو ثالث الحقوق، فعندما تصل إلى فهم المراد الصحيح فأنت مطالب بالأمر الذي يثبت هل أنت من أهل الإيمان بأن القرآن كلام الرحمن، هل أنت من أهل الإيمان بأن القرآن كلام الحق جل جلاله الذي لا يقول إلا الحق، هل أنت من أهل من آمن بأن القرآن هو المرجع للحقائق والحقيقة. فإن كنت ممن يؤمن بذلك فهنا يظهر بعد القراءة والتدبر والفهم ماذا استقر في قلبك بالنسبة لتلك الأمور التي وعيتها بأن الله عز وجل أرادها من خلال تلك الآيات. فإن قابلتها بالإيمان الصادق، وإن قابلتها بالقبول الجازم، وإن قابلتها باليقين الراسخ، فاعلم أنك انتقلت إلى الحق الثالث أعظم تلك الحقوق، حيث حصل به معالجة داخل الإنسان. وداخل الإنسان هو محل هذا الدين، وأعظم هذا الدين ما ارتبط بباطن الإنسان، لأنه ارتبط بأمرين عظيمين وبجهتين لهما الأثر على هذا الإنسان، ومكانتهما في التكليف أعظم مكانة، وهو نفسه وقلبه. فهنا عندما تكون نتيجة التدبر أنها أوصلت إلى القلب يقينا راسخا، وثبتت فيه تلك المفاهيم الصحيحة السليمة عن آيات الكريم الرحمن جل جلاله، فاستقرت في الفؤاد، وكان استقرارها عن يقين وطمأنينة ورضا، ثم أنتجت في النفس تزكية وزكاء. فإذا حصل ذلك فتحقق الشرط الثالث أو الحق الثالث لهذا القرآن الذي كلف به الإنسان، وهو أن يتعامل مع آياته باليقين والإيمان. ثم يبقى أن هناك ظاهرا لا بد أن يراه الناس، وأن يراه البشر وأن تلمسه أنت قارئ القرآن المؤمن بآياته وأن يلمسه من ينظر إليه، وهو ذلك الخضوع لتلك الأوامر التي تتطلب منك عملا محددا وتتطلب منك موقفا معينا، فتطلب منك أن تصلي فيراك الناس وأنت راكع ساجد لأن الله أمر بذلك، وأمرك بأن تقصد هذا البيت للعمرة والحج فيجد الناس أنك تقطع الفيافي وتنفق ما جمعت من المال لتقصد بيت ربك لأن الله عز وجل في القرآن أمر بذلك، وهكذا. فيأتي هذا الحق الرابع الذي هو الخضوع والانقياد والاستسلام لما جاء في هذا القرآن العظيم من التكاليف والأوامر، فإذا بك ترى هذا الإنسان يمتثلها. وما أجمل وصف الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أم المؤمنين عائشة، وهي تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبر عن أخلاقه، فتقول في تلك الكلمة الجميلة الرائعة: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. إذن هو امتثل ما في القرآن وتمثل ما جاء في القرآن، فكان ذاك الخلق الآخر، وهذا شأن القرآن. فإن القرآن إذا تعامل معه الإنسان بهذه الحقوق الأربعة فإنه فعلا ينشئه نشأ آخر ويجعله خلقا آخر. ماذا كان عمر قبل الإسلام؟ ماذا كان عمر قبل قراءة القرآن؟ ماذا كان عمر قبل التيقن بما جاء في القرآن؟ وكيف كان عمر الفاروق رضي الله عنه بعد أن أقبل على هذا القرآن؟ وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القرآن، ونحن نقف مع هذه الآيات. وحقيقة الذي نستطيع أن نقول بصورة كلية إجمالية تستقر في ذهن قارئ القرآن كلما بدأ يقرأ آية ثم يتبعها آية ثم يختم سورة لينتقل إلى سورة أخرى، فإنه يتجلى له أن الإنسان والإنسان فحسب هو مقصود هذا القرآن. فالقرآن ما أنزله الله عز وجل إلا لك أنت يا ابن آدم، ما أنزل الله القرآن ليخاطب به السماوات، وما أنزل القرآن ليخاطب به الأراضين، وما أنزل القرآن ليخاطب به البهائم، وما أنزل القرآن ليخاطب به الأشجار، وإنما أنزل القرآن ليخاطب به الإنسان، الإنسان المخلوق المكرم. من أين أدركنا أنك يا ابن آدم مخلوق مكرم؟ من الكتاب الذي أنزله الله للإنسان، فوجدنا فيه أن الله يخبرنا أن ابن آدم مخلوق مكرم، ويخبر عن تكريمه. ومن تكريم هذا المخلوق أن الله يخبرنا جل جلاله أنه سبحانه وتعالى خلق الأب الأول لكل بني البشر، خلقه بيديه سبحانه وتعالى وهو آدم، أبونا كلنا، وأبو من سبقنا من الناس، وأبو من يأتي من بعدنا من الناس، فالأب للبشر كلهم هو آدم. فالله عز وجل خلق أبونا الأول فكرمه، وكان من تكريمه أنه خلقه بيديه، وأنه نفخ فيه من روحه، وأنه سبحانه وتعالى تولى تعليمه، وأنه عز وجل أسجد له الملائكة، وأنه سبحانه وتعالى أسكنه جنته، وأنه ما أبقاه في الجنة وحيدة، فخلق له من ضلعه زوجه حواء. هذا تكريم. من أين لنا أن ندرك هذا الأمر؟ وكان ذلك في زمن ليس فيه أحد من البشر، ليس إلا المخلوق الأول آدم ولذلك يقول الله، يقول الله جل جلاله مخبرا وفي نفس الوقت معاتبا لمن يتجرأ ويريد أن يتجاوز ويريد أن يظن أو يقنع غيره بأن الإنسان قادر على أن يصلح نفسه بنفسه، وأنه هو صاحب الحق في أن يتصرف في هذه النفس، وأن الله عز وجل ليس له حق في ذلك. فيقول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذا الإنسان التائه، هذا الإنسان الذي يخرج تائها من بطن أمه، الذي لا يعرف لنفسه منفعة ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه مضرة، هذا الإنسان الذي لو ترك لوحده لتاه في مهامه هذه الدنيا، هذا الذي بعد ذلك يريد أن يدعي أنه هو أقدر وأعرف وأحق بنفسه، فالله يقول: هل لا تذكرت اليوم الأول الذي خلق فيه أبوك الأول آدم، وخلقت فيه هذه الأنفس ووضعت في صلبه كل البشر؟ هل تذكر ذلك اليوم؟ ليس تذكر أنك كنت معاونا ومساعدا لتحقيق ذلك، بل الله عز وجل ما احتاجك أن تكون موجودا لتنظر فتكون شاهدا، وأي شهادة منك لها قيمة إذا كان الجليل جل جلاله هو الذي خلق وهو الذي أعطى سبحانه وتعالى. فيقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فأنت المخلوق المكرم من نسل ذاك المخلوق المكرم. الله أخبر عن تكريم آدم بما ذكر، وأخبر عن تكريم نسله بقوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. ثم كان من أعظم التكريم لبني آدم أن الله ما تركهم لأنفسهم، ما تركنا لأنفسنا، بل الله عز وجل أكرمنا أعظم تكريم حينما أرسل لنا رسله وأنزل عليهم كتبه. هذه نعمة، والله لو قدمت الدنيا بأكملها لا تعدل قدر هذه النعمة، أن الله عز وجل أنزل علينا هداه، وبدونه لن يكون إلا الشقاء والبوار والخسارة والهلاك. قال الله عز وجل للأبوين وهما في مرحلة النزول إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا الهدى الذي أكرم الله عز وجل به بني آدم والذي أنزل لهم، فإذا كان هذا الإنسان لا يعرف قدر هذا الهدى، أي خير تأمل من ورائه؟ إذا كان الإنسان أكرمه الله عز وجل، وخاصة أقول حقيقة الذي يتكلم اللسان العربي والعرب الذين أكرمهم الله فأنزل القرآن بلسانهم، كيف ينبغي أن يتعاملوا مع هذه النعمة؟ كيف ينبغي أن يكون شكرهم لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، أن الله عز وجل جعل هذا القرآن بلسانهم، اللسان المبين؟ فلذلك هذا الحق أقول أيها الإخوة العظيم، عندما يتأمل فيه الإنسان وهو عندما يقرأ القرآن يدرك أن هذا القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا لي باعتباري من بني آدم، من الناس، من البشر. والناس هم، هذا الإنسان هو مقصود رسالات السماء، الكتب التي أنزلها الله، التوراة، الإنجيل، الزبور، إلى غيرها من الكتب التي أنزلها الله. من المقصود بهذه الكتب؟ هذا الإنسان، هذا الإنسان لا غيره، لأنك مخلوق مكرم. الله عز وجل يجعل الرسل تبعث تترى، ويجعل الكتب تنزل متتابعة، كل ذلك تكريما لبني آدم، لهذا الإنسان الذي كرمه الله. متى ما الإنسان حقيقة يقرأ القرآن واستوعب مثل هذه الحقيقة العظيمة، فعندها كيف إنسان يدرك هذه الحقيقة وبعد ذلك يهجر هذا القرآن؟ كيف يجد سلوى أن يتلهى بغير القرآن وأن ينشغل بغير كتاب الله عز وجل؟ فإذا جئنا ونظرنا إلى القرآن وهو يخاطب هذا الإنسان، فالله عز وجل يريد أن يكون هذا الإنسان سيد هذا الكون. أنت السيد، أليس الله خلق هذه السماوات والأرض لك يا ابن آدم؟ أليس الله جل جلاله جعلها مسخرة لك يا ابن آدم؟ من أين لنا هذا؟ الله أخبرنا عن ذلك في القرآن، هو الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، سخرت لنا لك يا ابن آدم، الكون خلق لك. ما هو حجمك أنت؟ جسدك هذا ما هو حجمه؟ إذا قارنته بمدينة مكة شيء صغير، ولو قارنت مكة شرفها الله بالجزيرة لكانت نقطة في تلك المساحة، والجزيرة بالنسبة للأرض نقطة، والأرض بالنسبة للكواكب نقطة، والكواكب تسبح في هذا الكون الفسيح الذي لا يعلم بدايته من نهايته إلا الله. إذن أين حجمك أنت من هذا الكون كله؟ وهذا الكون كله خلق لأجلك، مسخرا لك. أين حجمك من حجم الكون؟ لكنه خلق مسخرا لك. لذلك إذا انتهت حياة البشر على ظهر هذه الأرض في اليوم الذي لا يبقى ولا شخص واحد ولا إنسان واحد عرف مقصود رسالات السماء وعرف غاية الوجود وعبد رب الوجود جل جلاله وسجد نحو هذا البيت، فعندها يأتي الأمر من الجليل جل جلاله بأن لا حياة على بني آدم باقية. فهل يهلك الناس وتبقى السماوات والأرض، أم يهلك الناس وتهلك السماوات والأرض؟ لماذا؟ لأنها خلقت على نظام يتفق معك أنت يا ابن آدم، فإذا ذهب الساكن فلا حاجة لهذا المسكن، فلذلك تدمر هذه السماوات والأرض وتزلزل، لأن من قدر الله له أن يسكنها انتهت فترة حياته على ظهر هذه الأرض. إذن هذا قدره عند الله، هذا تكريم الله. من أين نأخذ ذلك كله؟ كيف وصلنا إليه؟ الله قال لنا ذلك في القرآن، الله أخبرنا عن هذا في كتابه. إذن بعد ذلك هل أنا أجد شيئا يخبرني عن قيمتي وقدري ومكانتي؟ هل أجد كتابا يذكرني ويثني علي مثل كتاب ربي عز وجل؟ وهل أجد كتابا يعنيه أمري وشأني إن أحسنت وإن أخطأت مثل كتاب الله؟ كل قضيته أنت يا ابن آدم، أنت كيف تعيش سعيدا؟ يحذرك من الشقاء، وإن وقعت في طريق الشقاء والله لن تجد أرحم بك من ربك، ولن تجد طريقا أضمن لتخرج من طريق الشقاء الذي أوقعت نفسك فيه إلا أن تعود إلى كتاب أرحم الراحمين لتقرأ فيه نداءات الرب جل جلاله. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أين تجد مثل هذا الخطاب؟ رب عظيم جليل قوي قهار مالك الملك كله، أوجدك من العدم، أنت الفقير الضعيف العاجز الهباء في هذا الكون، تتمرد على ربك وتعصيه، ثم هو يناديك ويقول ارجع تجد منا تكريما ومكانة وعفوا وعطاء. هل تجد هذا الترحاب عند غير ربك عز وجل؟ وهل تجد ذلك في غير هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على العباد؟ وهنا يقول الإنسان عجبا، كيف لا يطير هذا الإنسان شوقا إلى ربه عز وجل؟ كيف لا يطير بقلبه وروحه إلى ربه الرحيم الكريم الجواد التواب الغفار المجيب السميع الناصر جل جلاله؟ تذهب إلى من؟ من أرحم بك، هذا الرب أم البشر؟ من أعرف بحاله، هذا الرب الذي خلقك، أم من إذا نام لا يدري أين باتت يمينه؟ هل هذا الإنسان المماثل لك الذي لو نام لا يدري أين باتت يمينه هذا أعرف بما يصلحه، أم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ فالقرآن إذا قرأته ولم يفتح لك هذا الأمر ويبدأ يخاطب عقلك ومشاعرك وعواطفك ويجعلك تعود إلى رشدك وتقف مع نفسك وقفة جادة لتقول لها لا يمكن أن أجد طريقا غير طريق ربي عز وجل، فإذن هذا أمر حقيقة نلمسه عندما نقرأ القرآن من أول ما تقرأ القرآن. الحمد لله رب العالمين، البدء بالربوبية التي تعني التربية العطاء الرزق المنة، ورب للعوالم كلها، ثم تجد في وسطها ذاك الدعاء العظيم أنك تطلب من الله أن يهديك ألا تبقى لوحدك ألا تعود إلى نفسك فتهلك، ثم تطلب منه الحماية أن يحيطك بحصن منيع فلا يأتي خصمك ويأخذك إلى جانبه فتنتقل من جانب الله إلى جانب خصومك وأعدائك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ذلك التأمين بعد قراءة تلك الآيات. وهكذا تبدأ وأنت تقرأ في القرآن، الله عز وجل يعرض لك جل جلاله من هو ربك، يعرفك وأنه يذكر لك من أسمائه الحسنى ما يدلك على كرمه جوده عطائه منته عفوه مغفرته. وعندما يأتي بذكر القوة وأنه شديد البطش أنه يريد المصلحة لك، أن تنكف عما يضره وأن تبقى في دائرة ما ينفعك، وتجد في النهاية أن هذا القرآن يعطيك هذا الإرشاد وهذا الاستبصار. ومن هنا يا إخوتي حقيقة ليست قضية المسلم هي قضية عبادة يؤديها وانتهى، لا والله، وإنما القضية الأعظم أن المؤمن هو ذاك الإنسان الذي استبصر بنور القرآن وأضاءت له الحقائق بنور القرآن، والذي امتلأ قلبه علما ويقينا بتلك الحقائق. فلذلك لو كان أهل الأرض كلهم في جهة وهو لوحده مع كتاب الله ما أثر ذلك فيه، لوجد تلك الطمأنينة. هذه هي حقيقة الذي نريد أن نأخذه من القرآن. كيف نصل إلى هذا الرضا، إلى هذه الثقة، إلى هذه الطمأنينة، إلى هذا العلم واليقين الذي يجعل الإنسان يطمئن في سيره، لا تؤثر عليه شبهات يعني أهل الباطل وهم يلقوها، فلا يصبح الإنسان كل يوم وهو في طريق يروغ روغان الثعلب، مرة إن شعر بالموت رجع إلى الله، إن شعر بالقوة ابتعد عن الله، إن جاء الفقر رجع إلى الله، إن جاء الغنى ذهب إلى اللهو والباطل، إن كان لوحده لجأ إلى الله، إن كان معه أصحاب وكذا ذهب معهم إلى الباطل. روغان الثعلب، ليست هذه صفات المؤمنين. قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الثبات، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. هذا الروغان وهذا الانتقال صفات أهل النفاق. أما أهل الإيمان ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات على نفس الطريق، ومنهم من ينتظر ما زال في العمر بقية لكن على نفس الطريق. فهذا شأن القرآن وأثره، هذه هي الثمرة العليا التي عندما تقرأ القرآن وتتدبر آيات القرآن وتقرأ تفسير القرآن، المراد أن تصل إلى قلب سليم وإلى نفس مطمئنة لا يحركها دعوة أهل الباطل، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب أبيض مثل السراج يزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا تنفعه طاعة ما دامت السماوات والأرض. فاجتهد أن تصل إلى الأول، واعلم كيف تعرف المقاييس التي توصلك إلى تلك النتيجة. كل ذلك أين تجده؟ تجده في كتاب ربك. كيف تتعامل ما في داخل صدرك، نفس وقلب عقل؟ ارجع إلى كتاب ربك الذي خلق العقل والذي خلق النفس، يعلمك كيف تتعامل مع عقلك وقلبك ونفسك، وكيف تصل إلى قلب سليم وإلى نفس زكية. سلم نفسك لكتاب ربك والله تسعد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، احمل نفسك وكل ما تملك واقذف به في وسط هذا الكتاب، وقل: يا رب هذا ملكه، أنت أعلم به، أنت أحق به، أنت أرحم به، أنت أبصر به، فدونك ما خلقت. هذا التسليم الله جل جلاله يثمنه من عبده، والله يعرض على العباد هذا الأمر. يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله يريد أن تقدم كل ما تملك لربك، وأن تسلم له بأنك يا ربي أنت صاحب الحق، أنت صاحب الحق لأنك خلقت من عدم، أليس الذي أوجد الشيء هو أحق به؟ أنت صاحب الحق لأنك أعلم. أليس الله هو العليم؟ أليس الله يخاطبنا في القرآن قائلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويقول أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا هو الخالق، هو الأعلم، ثم هو الحكيم الذي يضع الأمور في وضعها الصحيح اللائق بها. فلله الحكمة البالغة، وهو الخبير بخفايا الأمور وبواطنها. أليس هو الباطن؟ أليس هو الأول والآخر؟ أليس هو اللطيف الخبير؟ ثم بعد ذلك هو أرحم الراحمين. هل إنسان عنده مزعة عقل؟ هل إنسان يعرف مصلحة نفسه بحق ويعلم أن الخالق العليم الحكيم الخبير الرحيم يقول للجهول الضعيف المخلوق، يناديه بأنه يتولى أمره، ثم يقول له لا أنا أكفي نفسي بنفسي؟ هل هذا عاقل؟ هنا عندما تصل وتعرض أنت تقرأ القرآن هذه الأسئلة على نفسك ليخرج الجواب الصحيح، أنت تؤسس قلبا سليما، وأنت تبني نفسا زكية عندما تستخرج هذه الأسئلة، ولا تخرج إلا عندما تقرأ قراءة فهم وتدبر، وعندما تلجأ لجوء مضطر إلى ربك طالبا منه أن يعلمك مراده وأن يجعل لذلك القبول. والله قال واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذن قلنا أن الإنسان إذا قرأ القرآن أدرك أنه هو المقصود بهذا الكتاب. ثم بعد ذلك إذا أدركت هذا الأصل الكبير، إذن يأتي السؤال ما هي صورة هذا الإنسان؟ ما هي صورة هذا الإنسان الذي يريد القرآن أن يخرجه للناس؟ هل القرآن يريد أن يخرج للناس إنسانا متكبرا، إنسانا قاسي القلب، إنسانا أناني لا يفكر إلا في نفسه؟ هل القرآن يريد أن يخرج للناس إنسانا يظلم الصغير ولا يحترم الكبير ويأكل حقوق الآخرين؟ هل القرآن يريد أن يخرج للناس إنسانا طاغية متجبر متكبر؟ هل القرآن يريد أن يخرج للناس إنسانا يقطع الأرحام، لا يعرف حقا لوالد ولا لأم ولا لجار ولا لقريب؟ هل القرآن يريد أن يخرج إنسانا خاملا كسولا لا ينجز ولا يعمل؟ هل القرآن يريد أن يخرج إنسانا يتصف بالأخلاق السيئة؟ حاشا. إذن لماذا نترك الإسلام؟ لماذا نفر من أن نتعلم القرآن؟ لماذا؟ فإننا نجد أن القرآن يريد أن يخرج للناس إنسانا، أول ما يكون وفيا لربه الذي خلقه، شاكرا للمنعم الذي أنعم عليه بكل نعمة. لترى صورة الوفاء، صورة الوفاء الأولى من هذا الإنسان مع ربه الذي خلقه، ومن كان ذا نكران لمن أوجده، وذا جحود لمن يتقلب في نعمه. هل هذا الإنسان يستحق أن يحترم ويقدر؟ فالقرآن يرينا إنسانا حقيقة أرقى ما يكون، أعلى ما يكون. النفس تستأنس أن تتواصل معه. لو تخيلنا هذا الإنسان الذي أراده القرآن أن يكون، حقيقة تجده أول ما يتمثل في الأنبياء والرسل، لأنهم كانوا هم الذين يلتزمون ما جاء في الكتب التي أنزلها الله عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل ذاك الحب العظيم في نفوس أصحابه نحوه عندما كان يتخلق بالقرآن؟ هل كان له ذلك الحب كله قبل أن يتخلق بالقرآن؟ والله قال ووجدك ضالا فهدى. ما هي وسيلة هدايته؟ هذا الكتاب. فكان بالقرآن خلقا آخر، فأصبحت الأمة الوليدة تستأنس ولا تجد غضاضة أن تخرج من بيتها متجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حاجة، ما تجد من يردها ولا يمنعها ولا يأذن ولا يسمح بذلك، تأتي وكلها اطمئنان وثقة بأن حاجتها ستقرأ. وكما يقول ابن حجر يتأمل الإنسان في الوليدة، يقول ثلاثة أمور مدعاة على أنها تمتنع. أولا أنها امرأة وليست رجل، والأصل في المرأة الحياء. وثانيا أنها جارية صغيرة وليست امرأة كبيرة، والحياء في البنت، العذراء أشد. وثالثا أنها أمة وليست حرة، وهذا مدعاة أخرى للضعف. لكن ما الذي جعلها تذهب؟ تلك الطمأنينة والثقة التي استقرت في النفوس أن هذا الإنسان الذي تخلق بالأخلاق التي جاء بها القرآن لا يمكن أن يردها، ولا يمكن أن يكفحها، ولا يمكن أن تجد منه كلاما يؤلمها. فلذلك خرجت بهذه الثقة. بماذا وصل إلى ذلك؟ بهذا القرآن، جوده، كرمه، عطاؤه، بذله. لأن القرآن يريد أن يخرج للناس إنسانا الأصل فيه العطاء للآخرين، الأصل فيه العمل والإنجاز والإكرام، لأن الله أراد لهذا المخلوق المكرم، وانظروا إلى تكريم الله العظيم الجليل، أن الله اختار لهذا الإنسان القرآني، اختار له أخلاقا. من أين تلك الأخلاق تستقى؟ من أسماء الله وصفاته، من أسماء الله وصفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء، إن الله جواد يحب الجودة. فلذلك هذا هو الإنسان. تقف فترى عجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه تخلق وتخرج على هذا الكتاب، فكان هذا حاله. استأنس به أصحابه الصغير الكبير، الغني الفقير، الحر العبد، الذكر الأنثى، عندما تعاملوا معه لم يجدوا إلا حسنا. فلذلك إذا تأملنا في هذا، إذن ما الذي يجعلنا نبتعد عن القرآن؟ ما الذي يجعلنا نريد أن نربي أنفسنا فنتجه شرقا وغربا؟ هل كتاب الله رفع من بين أيدينا؟ هل أصبح فهمه عسرا علينا؟ إذن لماذا يبتعد الإنسان عن القرآن؟ فلذلك أقول هذا الأمر الذي ينبغي كلما نقرأ نورد مثل هذه المعاني والمفاهيم على أنفسنا، نوردها لنرى هل نحن فعلا، أقول حقيقة، هل نحن فعلا آمنا بالقرآن صدقا؟ وهل نحن نتعامل مع القرآن على أننا نؤمن بأن هذا كلام الرحمن، وأننا نحن المقصودون به، وأننا قلنا لربنا آمنا بهذا الكتاب أو أننا نأتي يوم القيامة ويقف الإنسان في موقف الكذبة الذين قالوا غير ما يضمرون وقالوا غير ما يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهنا الآية التي نقف معها اليوم حقيقة هي لها ارتباط بوصف هذا الإنسان وقضية الأخلاق. ثم الأخلاق، القرآن عندما ابتدأ نزوله في مدة 13 عاما وهو يعرض لنظامين، لأمرين كبيرين هما الأساس الأكبر الأعظم في صلاحك يا ابن آدم. 13 سنة مدة الفترة المكية، والقرآن يبني هذين الأمرين فقط. أمر متعلق بالقلب العقل الذي هو مقر العقل، وأمر مرتبط بالنفس، الأول الجهة المسؤولة التي تختار لك الطريق الذي تسلكه للعمل، لأن الإنسان كما قلنا مجبول. ما معنى مجبول؟ أي أن الله خلق، أن الله خلقه على خلقة ليس في مقدوره هو ولا مقدور أهل الكون كله أن يغيروا تلك ذلك الأمر. فالإنسان مجبول على أنه خلق باحثا عما يلائمه. قوة الحب تدفع الإنسان نحو العمل. أين يتجه العمل؟ نحو البحث عن الملائم. لماذا يبحث عن الملائم؟ يريد النتيجة التي هي اللذة. لماذا اللذة؟ لأن فيها السعادة. هذا عمل كل البشر. قوة الحب دافعة نحو العمل، الحرث والهم. الحرث والهم نحو ماذا؟ نحو تحصيل الملائم. ما هو الملائم؟ المحبوب. لماذا البحث عن المحبوب؟ وصولا إلى اللذة. اللذة تكون في سعادة. إذا عرفت المحبوب فكل ما يضاد المحبوب أصبح ماذا؟ مبغوض. وكل ما يضاد الملائم أصبح ماذا؟ مكروه، بضار. أين دور القلب؟ العقل. دور العقل أنه الآلة التي خلقها الله فيك لتقوم بمهمة تحديد الأشياء، ما هو النافع وما هو الضار. هذا دور العقل، أخطر مهمة. فلذلك ما هو إصلاح العقل؟ لأن هذا هو الميزان الذي يزن لك الأشياء. التنافس الكبير لخصمك العنيد إبليس ما هو؟ تنافس على الوصول إلى عقلك، إلى قلبك، ليفسد عندك هذا الميزان. فعندما يختل الميزان ما هي النتيجة؟ ما هو نافع في الحق في كتاب ربك سوف ماذا؟ سوف يزنه عقلك الذي فسد بأنه الضار يصبح نافع والنافع يصبح ضار. ومتى ما فسد عقل الإنسان انتهى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما الذي جاء في القرآن لإصلاح هذه المضغة وما سكن فيها؟ قضية الإيمان بالله. وقضية الإيمان بالله في هذا الجانب ما هي مسألتها؟ أنك تصل بالعلم الصحيح أن الله عز وجل لأنه العليم الحكيم الخبير الرحيم الخالق هو صاحب الحق أن يهيمن على هذه المضغة وما فيها، وأن قمة الذكاء لك يا ابن آدم أنك تسلم هذا العقل للعليم الحكيم ليضع الموازين الصحيحة فيه. هذا دور قضية الإيمان. 13 سنة والخطاب للكفار ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله المعبود هو صاحب الحق أن يقول هذا نافع وهذا ضار، أي هذا حلال وهذا حرام. إن قبل عقلك هذه الحقيقة واستقرت فالضمانة التي أخبر النبي عنها صلح الجسد كله. إذا ما قبل فبعد ذلك لن تنتفع بشيء. إذن هذا الأمر الأول الذي نزل في القرآن المكي واكتمل بناؤه ثم بدأ التذكير به في القرآن المدني. الأمر الثاني ما هو؟ نحو الجهة الأخرى، النفس. أعظم ما يصلح هذه النفس ما هو؟ أن تتقوم بالأخلاق الحسنة. فنزل نظام الأخلاق كاملا أيضا في مكة، ثم استمر ماذا؟ التذكير به. لكن ليس هناك في القرآن المدني شيء جديد في هذين النظامين، الإيمان والأخلاق، كله اكتمل بمكة. وما ذلك إلا لأهمية كل من الأمرين. فما بين أيدينا الآية تعرض للأمرين، ولذلك ما أقل أن تجد في القرآن حكما أو قضية إلا وتجد هذين الأمرين كل منهما يحتف بذلك الحكم. ما تجد حكما في القرآن إلا تجده بهذه الكيفية. هناك إيمان وعقيدة لا بد من التذكير بها، وهناك أخلاق لا بد من الامتثال بها، هما من يعين الداخل لإنجاز ذلك الأمر. أليس الآن قد تجد إنسان يقتنع بأن الصدقة والإنفاق خير، لكن إذا لم يكن عنده خلق الكرم هل يخرج؟ إن أخرج مرة لن يخرج الثانية، وإن أخرج مرة يظل القلب متعلق بما أخرج. فلذلك لا بد من التكامل في هذين الأصلين العظيمين، إيمان وأخلاق. وإن نظرنا إلى مشكلة الناس اليوم مردها إلى فساد في الأمرين. إن قلت للمسلمين ضعف في الإيمان وفساد في الأخلاق إلا من رحم الله. فلذلك إذا أدركنا هذا الأمر يصبح مكمن العلاج هنا، أن نعود إلى الإيمان فنكمل نبني نرمم ينمو هذا الإيمان يتكامل. والأخلاق يحتاج إلى الأخلاق الحسنة التي تركت هجرت كيف تعود، الأخلاق السيئة كيف تعالج كيف تنتهي. وبين أيدينا أحد هذه الأخلاق الذي يعتبر فارقا بين الإنسان النافع والإنسان غير النافع، ما هو؟ الإنفاق. الإنفاق، والإنفاق ليس مرتبطا بالمال فقط، الإنفاق هو طبع خلق نفس زكية ألفت أن تعطي، ما ألفت أن تمنع، ما ألفت أن تكون في دائرة المتفرجين للجاهل حتى يبقى في جهله وعندها القدرة أن تعلم،
لا تقف موقف المتفرجين للبائس الفقير الذي يتضور جوعا وهي قادرة أن ترفع عنه هذا الجوع. لا تقف موقف المتفرجين من هذا الكاسي للثوب الرث الممزق وهي قادرة على أن تستر عورته، وإنما نفس ألفت أن تصبر على ذاتها وأن تعطي للآخرين. هذه نفس المؤمن المنفقة. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر. ما هو أثر هذا التوجيه؟ أثر هذا التوجيه اسمعه من أم المؤمنين عائشة وهي تخبر عن زوجها عن أثر هذا البذل في التعليم والإنذار. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يصلي جالسا حطمه الناس، أجهدوه، ليس هناك وقت ثابت لنوم ولا لمطعم ولا لراحة، فلذلك أصبح جسد في بنيته محطم من التعب، ولكن يحمل نفسا زكية ما تطيق أن تبخل في العطاء، ما تطيق أن ترى صاحب حاجة ثم تمتنع، ما تطيق أن ترى جاهلا ثم ماذا؟ ثم لا تقدم العطاء، حتى أن الله يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. أعلى أنواع العطاء عندما تعطي الناس مشاعرك وحبك وحنانك وعطفك. يقول: حتى أن نفسك تكاد تخرج تموت من الهم الذي كان يجده في صدره نحو الناس، يريد لهم الخير، ويقول الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كل ليلة يخرج من بيته في جوف الليل، يقوم بعد نوم يسير، هل لأنه في النهار نائم؟ في النهار يدور على مجالس قريش ويتتبع أفرادهم لينذرهم ويبلغهم، ويجد كل المعاناة بعد يوم بهذا التعب، جهد وحوار ونقاش وتحمل أذى. ثم إذا جن الليل ليس الزاد أن ينام، الزاد الذي يجده لتلك النفس الطيبة أن ما أهمه بالنهار أيضا يهمه بالليل، فيقوم بين يدي ربه، هل يقول: يا رب خذ حقي من هؤلاء الذين وضعوا فرث الناقة وسلاها على ظهري ظلمة، هل انتقم لي ممن اتهموني بالسحر والكذب عليك، هل خذ حقي ممن وضعوا العذر في طعامي؟ بل يدعو ربه منتسبا إلى هؤلاء الذين فعلوا كل تلك الأفعال، ويقول: اللهم اهدي قومي قومي، ويعتذر لهم فإنهم لا يعلمون. فالنفس التي ألفت على العطاء هذا شأنها، فهي تعطي. ثم أيضا عطاء المال، ما كان يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل قال: يا رسول الله فقير اعطني. قال: والله ما عندي شيء فأعطيك، ما أملك شيء من حطام الدنيا. طيب ما الحل؟ قال: اذهب إلى السوق وابتاع علي، روح اشتري ما تريد واكتب دينا على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قام عمر قال: يا رسول الله ما كلفك الله بهذا؟ كل ما تملك أعطيت، أنت تحمل الدين على نفسك. فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام من كلام عمر، فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله انفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام وقال بذلك أمرت. وفي حديث العظيم للصحابي الذي كان حبرا من أحبار اليهود زيد بن سعنة رضي الله عنه، والحديث جود سنده الحافظ ابن حجر حسنه والإمام ابن كثير، يقول زيد في قصة لطيفة ذكرناها في فترة ماضية نذكر بها حقيقة لما فيها من العظة، لتعلمنا أن القرآن أي إنسان يريد أن يخرجه للناس. يقول زيد: يوم أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو حبر عالم من علماء اليهود، والله ماذا قال عن اليهود في معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. الآن هذا العالم جاء سمع أن هناك رسول، يقول أنه رسول، فجاء إليه. يقول زيد: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جئت إليه، قال: فنظرت إلى وجهه فقلت: ليس هذا بوجه كذاب. هذه واحدة. قال: ورأيت جميع علامات النبوة فيه، كل الذي عندنا في الوصف موجود فيه، قال: إلا خلتان، إلا اثنين من الأوصاف. لماذا لم يرها؟ لأنها لا تعرف بالنظر وإنما تعرف بماذا؟ بالمخالطة. قال: إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. يقول هذا تحتاج إلى إيش؟ إلى اختبار. يقول: فأخذت أتتبع مجلسه عله أن تحين فرصة فأختبره فتطمئن نفسي. يقول: ما أبغى أسلم حتى ماذا؟ حتى أجد أن هذا فعلا هو نبي آخر الزمان. يقول: وفي يوم من الأيام وأنا في مجلسه جاء رجل من أصحابه وهو ينادي: يا رسول الله. يقول: حتى وقف عنده عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، لقد جئت آل فلان ودعوتهم إلى الإسلام وقلت لهم: إن أنتم أسلمتم أتتكم أرزاقكم من السماء ومن الأرض، ادخلوا الإسلام وأبشروا. قال: فدخلوا في الإسلام طمعا، دخلوا إيش؟ رغبة في هذا وليس في يقينية الحق. قال: وقد أصابتهم سنة، ابتلاهم الله في أول الطريق. قال: فأغثهم يا رسول الله حتى لا يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوه طمعا، خريج مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، يريد الخير للناس، يريد أن يثبت الناس على الهدى والحق. قال زيد: ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وما كان عند أصحابي شيء، بمعنى سأل من عنده ومن عنده، ما أحد عنده. قال زيد: قلت: يا محمد، أنا أقرضه، كم تريد؟ قال: 80 دينارا. قال زيد، لأنه يريد أن يختبر، قال: على أن تردها لي في يوم كذا وكذا، حدد موعدا. قال: نعم. قال: فأخرجت همياني كيس النقود وحللته سريعا، خوفا يأتي مسلم عنده مال فيأخذ منه ويتركني. قال: فدفعت المال إليه. يقول: ما إن وضعته في يده حتى دفعه مباشرة إلى صاحبه وقال: أسرع وأغثهم به. يقول زيد: وقبل الموعد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، يعني وقت الرواية يقول الآن ما أذكر، لكن يقول المهم أنه قبل الموعد، هكذا الرواية. قال: وقبل الموعد بيوم أو بيومين أو بثلاث جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة رجل من المسلمين، يحفر القبر وهو واقف ينتظر. قال فجئت من خلفه ومكنت قدماي في الأرض، ثبت نفسي. قال ثم مسكت بردائه وجبذته جبذة شديدة حتى سقط من على عاتقه، إزاره سقط في الأرض واستدار إلي، بدل ما كان وجهه للأمام من شدة ما جبذه أصبح وجهه مقابل لزيد. اكتفى بذلك؟ لا. قال وقابلته بوجه جهم غليظ، قال وقلت يا محمد اعطني حقي فإنكم يا بني عبد المطلب لمطل في الأداء، ناس ما تعطوا الناس حقوقهم، وإن لي بكم علم، أنا أعرفكم. يقول زيد فعندما رأى عمر رضي الله عنه ما فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع ما قلت استدار إلي كالفك المستدير كالأسد. يقول أين عدو الله يفعل برسول الله ما أرى ويقول له ما أسمع وأنا حي؟ والله لولا فوته لسبقني رأسك قبل سيفي. قال ورسول الله ينظر إلى عمر حتى إذا انتهى تبسم، ثم قال يا عمر لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا، كنا نحتاج موقف غير هذا، ما هو هذا الموقف؟ قال أن تأمرني بحسن الأداء. قل يا محمد اعطي الرجل حقه وأن تأمره بحسن الطلب، لعله جاهل، علمه كيف يسأل حقه. قال ثم أخذ عمر وقال له اذهب واعطه حقه وزده 10 أوسق مكان ما رعته، مكان التخويف الذي حصل له منك. ذهب زيد مع عمر، هنا الآن عمر ليس له إلا أن يمتثل، دفع 80 ثم زاد 10. قال زيد يا عمر أنا أقرضت محمد 80، محمد لا يتعامل بالربا، أو لعلك ما تعلم. قال أعلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أزيدك مكان ما رعته. هنا تبين لزيد، قال يا عمر أتعرفني من أنا؟ قال من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال الحبر؟ قال نعم. قال ما الذي دفعك أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وتقول له ما قل؟ قال والله يا عمر يوم أن جاء محمد ونظرت إلى وجهه قلت ليس هذا بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة في وجهه إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلم. وأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مالي وإني لمن أغناها مالا أغنى أهل المدينة صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر أو على بعضهم فإنهم لا يسعهم مالكم الآن كثير. فهذا خلقه في الإنفاق عليه الصلاة والسلام، ومن ثم تعلم أصحابه من ذلك، ومن امتلأ قلبه بحبه صلى الله عليه وسلم صدقا أن يتأسى بأخلاقه. فالله عز وجل في هذه الآية يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. على مثل هذه تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ما كان، وعلى مثل هذه تربى أصحابه رضوان الله عليهم فكانوا ما كانوا. رجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعليه أثر الجوع يعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعث إلى بيت زوجه الأولى هل من طعام؟ ماذا يرجع رسوله؟ قال تقول لك والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء، ما فيهم إلا ماء، تبغى ما نعطي. كل أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب واحد، وهو لا يرضى أن يرى إنسانا بهذه الحال بين يديه. قال من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام رجل من الأنصار قال أنا، وهو يعلم ماذا في بيته، ليس عن غنى وكثرة الطعام، لكنه أراد أن يفوز بأن يكون استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى بيته يقول لزوجي هل من طعام؟ قالت لي ولك ليس طعام، ليس إلا هذا القليل لأطفالنا. قال علني الأولاد حتى يناموا، ثم ماذا؟ ثم ضع آتي بالسراج وأطفئيه، يعني تهيأ كأنك تصلح السراج فأطفئيه ليبقى المكان ماذا؟ مظلما. ثم ضع الطعام وهو قليل، والضيف لن يأكل بدون أصحاب الدار يجلسون معه يهيئون له أنهم يأكلون معهم لا يأكلون شيء، والضيف حتى أكل الطعام كله. العليم الحكيم يخفى عليه ذلك؟ لا، الله علم، الله علم، فهو السميع العليم البصير. يذهب الصحابي في صلاة الفجر إلى المسجد مع ضيفه، يلقاه صلى الله عليه وسلم يقول ماذا فعلتم بضيفكم البارحة؟ قال فعلنا به خيرا يا رسول الله. قال لقد تعجبت السماوات والأرض من صنيعكم، تربوا على هذا القرآن وعلى نموذج رأوه أمامهم. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، فالإنفاق إذن البذل والعطاء. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء في اللغة العربية، النداء يعني على أن المنادى أو الشيء الذي نودي عليه أنه أمر مهم. ثم وصف يا أيها الذين آمنوا بمعنى أي ذكر الإنسان بالوصف الذي يعينه على أن يستجيب لمقتضى النداء. عندما تقول يا رجل هذا من فعلك، أي بمعنى أن هذا الفعل من أفعال الرجال، وأنا قلت يا رجل، فإن كنت فعلا رجلا فقم بهذا العمل. فهنا يا أيها الذين آمنوا اعلموا أن من أوصاف أهل الإيمان الإنفاق، إن لم تنفق فإذن في الإيمان نقص وخلل، إن أنفق فهذا إعلام بكمال الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، ومن الذي ينادي؟ الله. ومن الذي وصف؟ الله. ومن الذي أمر؟ الله. فإذا استحضر الإنسان الله ناداني، فإن دخلت في هذا العمل إذن أنا الموصوف عند ربي بهذا الوصف العظيم الذي أقرأ في القرآن، وإذا بالذين آمنوا لهم الأمن، الذين آمنوا لهم الجنات، الذين آمنوا لهم الرضوان، الذين آمنوا لهم ولهم ولهم، ثم أن هذا العمل يدخلني في هذا الوصف لا يمكن أن أتخلى عنه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. الله العليم الحكيم خلقنا، وقلنا مرارا من الأمور التي لا ينبغي أن تنسى أن الله خلقنا لغاية وخلقنا لحكمة. ما هي الغاية التي خلقنا لأجلها؟ عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا أداة حصر. ما هي الحكمة؟ خلقت لتبتلى، لتمتحن. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. حكمة الوجود الابتلاء، الامتحان. فخلقنا الله على خلقة هناك الغرائز. فالإنسان خلق على خلقة كما قال الله عز وجل. ما هي طبيعتك في الخلقة؟ أن الإنسان خلق قتور، ما يحب أن ينفق، يحب أن يبقى هذا الأمر لنفسه، يخاف الفقر ويخشى. فالإنسان خلق كنود، وإذا مسته القلة جزوع، هذا شأن الإنسان. فلذلك إذا صار عنده شيء من هذا الخير فهذه الغريزة ماذا؟ تدعوه إلى ماذا؟ إلى أن يمسك. ونداء الإيمان الذي في القلب والخلق الذي تخلقت به النفس سوف ماذا؟ ينازعون ذلك الأمر. إذن هذا هو الابتلاء، وهذه أول درجاته، أن يكون في داخل صدري. فلذلك بقدر ما أنت تبني، من هنا تأتي أهمية إصلاح القلب، لأنه هو السند والعون وفق الطريقة الربانية في أن يعينك على نفسك وأن يعينك على هذه الغرائز فتتوازن. فهذا سلامة القلب. فلذلك ننظر عندما كان الإنسان بهذه الصورة، والعبرة كما قلنا ابتداء العقل، فيأتي هنا عرض حقيقة من الحقائق. هل ما تملكه هو ملك لك حقا؟ هل ما ملكته أنت الذي جئت به حقا؟ هنا القرآن يعرض لك حقيقة، يقول لك لا، لا، لست أنت المالك بحق، ولست أنت الذي جئت به بحق، بل الأمر إنما أن الله شاء وأراد ورزق، وأن ما فعلت سبب، غيرك بذل مثل السبب وأضعافه، وما تحصل على ما تحصلت عليه. ألست ترى ذلك؟ أليس هناك من يبذل بذلا كبيرا وإنسان آخر يبذل أقل ثم يجد هذا أضعاف ما يجد هذا؟ أليس في هذا عبرة، أن الإنسان يقف ليفكر ويستخدم عقله ليدرك أن الرزاق هو الله، أن المعطي هو الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي يقول انفق المفترض، يعني لو قلنا مثلا إنسان ما دام ماله فإنه يقول أخرج مال الذي عندك، لكن انظر إلى القرآن الكريم، جعل ذلك رزقا، ثم ماذا؟ ثم عندما أمرك بالإنفاق ماذا قال؟ قال وأنفقوا مما رزقناكم، من أي بعض ليس كل، وتدل على أن الذي يريد أن تنفق أقل مما يبقى عندك. وأنفقوا مما رزقناكم، من هنا تبعيضية، أي من بعض الذي رزقكم الله عز وجل، فهو رزقه. والمطلوب لو طلب كله ينبغي أن تكون وفيا، لكنه طلب شيئا منه. ثم أيضا يخبرك من خلال، وأنت تنظر للآيات للقضية وهي تكتمل من خلال الآيات، يقنعك أن هذا مال الله ليس ماله، ثم المطلوب منك جزء، ثم هذا الجزء سيكون سبب في أن تعطى أضعاف، ينمو هذا المال وتعطى عليه أضعاف في الآخرة، فخيره بدل ما يكون في الدنيا يمتد معك إلى الآخرة فقط، هذا لا، ثم المكان الذي تعطيه إليه يكون فيه خير، هذا الخير يرجع إليك. وإذا بالخير يأتيك من كل ناحية، وهنا لا تجد أحدا مثل المؤمن يفعل الفعل وهو ماذا؟ وهو بأتم الرضا. ولذلك يا إخوتي، متى ما أصبحنا نؤدي أي أمر من أوامر الله ونشعر فيه بالثقل، فلنعلم أننا بعد لم نفهم الإيمان. لم نفهم الإيمان. فلذلك إذا كان ما زال الإنسان يتعامل مع أوامر الله وكأنها أغلال وكأنها أحمال، والحمل على ظهر الإنسان مهما كان ثمين فهو يحب أن يرتاح منه لأنه حمل، والله ما يريد أبدا أن تكون أوامره عليك أن تتعامل معها بهذه الصورة، يريد أنك تقبل عليها فرحا. أرحنا بها، فالراحة في الصلاة وليس أرحنا منها، ليست بعد الصلاة بل الراحة فيها، ليس بعد إنجاز العمل بل أثناء الإنجاز، قمة السعادة والرضا عندما تتصدق، قمة اللذة في تلك اللحظات وأنت تستحضر أن الله أمرك وطلب منك فأنت وفيت وأنت نفذت، فتشعر بالسرور والرضا في أثناء العمل، وما أن تخرج منه حتى تبحث عن عمل آخر ليدخلك في نفس السعادة. وهكذا يظل المؤمن يتقلب من عمل إلى عمل فهو في سعادة لا ينتهي منها. أنفقوا مما رزقناكم، إذن الذي الخطاب ثم الآمر، وأيضا الإنفاق. الإنفاق كلمة لذيذة، لأن المنفق عند الناس إذا قلت أن فلانا منفق هل هذا صفة مدح ولا ذم؟ مدح. الإنسان يشرف إذا ذكر بين الناس بأنه إنسان كريم، ولا يشرف إذا قيل أنه بخيل وأنه قتور. فلذلك انظر إلى استخدام أنفقوا. المنفق قريب من الله، قريب من الناس، والممسك بعيد عن الله، بعيد من الناس. أنفقوا مما رزقناكم، خاطب عقلك، أنت تخرج شيء من وديعة أودعها الله عندك، تكون سببا في أن تعطى أكثر، تكون سببا في أن يكون ما بقي عندك طيبا مباركا حلالا، تكون سببا في أن يمتد الخير لك في الدنيا والآخرة، تكون سببا في أن يكون لك خير في مكان آخر، تكون سببا في أن تميل لك قلوب الناس نحوك فيحبوك ويكون عونا لك وقت الحاجة والضرورة، وإذا بها أمور خير من كل اتجاه من قبل أن يأتي يوم. تحذير، انتبه، لا تسوف. إن كنت في هذا الباب لا تسوف، فإن الوقت قصير والأجل قد يأتي بغتة، وإذا جاء الأجل ما هي النتيجة في أمر الإنفاق؟ النتيجة أنك سوف هذا الأجل يخرجك من ماذا؟ يخرجك من ميدان تستطيع فيه أن تفعل هذا الفعل إلى ميدان لا تستطيع أن تفعل فيه هذا الفعل. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. أنت لكي تتصدق تحتاج أن تتاجر فتملك، ثم تخرج مما ملك. ذلك اليوم ما فيه تجارة، ما في تبادل بالأشياء. ثم طيب، إذا الإنسان جاء وأنه مقصر ومفرط، أيضا يريد أن هذا التفريط سيلحقه إثم ووزر، ما الذي يخارجه منه؟ يريد أن يفعل ذلك الفعل، يقال له لا ما في. طيب ما هو الأمر الثاني؟ يريد حبيبا، وعبر عنه الخلة، والخلة أعلى درجات المحبة، والخلة مأخوذ من المخاللة المداخلة، وهو الحبيب الذي دخل حبه إلى شغاف قلبك وكأنه أصبح يجري في دمه، أعلى درجات الحب. ولا خلة في ذلك اليوم. سان إذا نظر، من أول من يتبادر أنك تخالل؟ أمه، والده، أخوه، زوجته، ابنه. ماذا قال الله عن ذلك اليوم؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. كل هؤلاء مفارقة. إذن لن تنفع فيه خلة لتحمل عنك شيئا من خطأ عدم الإنفاق. طيب شيء ثالث، لعل وجيها ذا جاه أن يشفع لي فيسقط عني ما حملته من هذا التقصير، فيقول الله عز وجل ولا شفاعة، كل الأمور منتهية. لا بإمكانك أن تملك شيئا لتنفق، ولا أيضا هناك خليل سيأتي يشفع، سيأتي ويخرجك مما أنت فيه ويحمل عنك شيئا من أوزارك. ذلك يأتي الأب إلى أولاده قل يا بني كيف كنت فيك، نعم الأب كنت، قال اعطيني مثقال ذرة من حسنة لعلي أنجو بها مما ترى، قال ما أستطيع، الذي تخاف منه أنا أخاف منه، ما أعطيك شيء. ثم ولا شفاعة. إذن هذه الأمور الثلاثة، طبعا هنا بعد ذلك لا بد من الوعي، عندما تقرأ القرآن كله تدري أن الشفاعة هناك شيء له أحكام خاصة، شفاعة الأنبياء، ثم ما هو العمل الذي يبلغك إلى ذلك، ثم الصحبة، من هي الصحبة التي قامت على التقوى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن قد يأتي تكون مقصر، إذن ما الذي ينفع؟ صاحب تقي. إذن ابحث عن الأتقياء وجالسهم وصاحبهم وخاللهم واصدق في حبهم. فإذن هذه، فالله عز وجل يقول من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، إذن ليست فيه مبايعة يحصل من ورائها كسب فتنفق، هذا ليس موجود، ولا خلة لن ينفع خليل، ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. أكبر الظلم الكفر بالله، كأن الظلم محصور فيهم. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا أفحش الأمور. ما هو؟ هل سرقوا؟ هل قتلوا؟ هل سلبوا أموال الناس أو أراضي الناس أو مدن الناس؟ لا، ارتكبوا ما هو أعظم من ذلك كله. ما هو؟ أنهم كفروا بالله. لذلك ليس بغض الكافر لأنه أخذ أموالنا، وليس بغض الكافر لأنه قتلنا، وإنما البغض للكافر أساسا لأنه كفر بالله. لذلك لو أعطاك ما أعطاك هل له في قلبك حب؟ لا، تبغضه. لماذا؟ لأعظم جرم، ما هو؟ الكفر بالله، جحد بالذي خلق، واضح. فلذلك فالله عز وجل يقول والكافرون هم الظالمون. هذا الإنفاق الذي أمر الله به هل هو إنفاق عام؟ كما قلنا الإنفاق يكون بالمال ويكون بالوقت يكون بالعلم، ذلك كما جاء في الحديث الذي أورده الهيثمي وسنده لا بأس به، يقول سلم خطب في الناس ثم ذكر الأشعريين، والأشعريين قوم أهل القرآن يحفظون القرآن حفظا جيدا ويقرؤونه قراءة عذبة، فذكرهم بسوء بانتقاص، فجاء الأشعريون يجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لقد ذكرت الناس بخير وذكرتنا بسوء، ما هو الأمر الذي ذكره عنه؟ قال ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهون جيرانهم ولا يفطنون جيرانهم، والله لئن لم يعلم جيران جيرانهم ويفقه جيران جيرانهم وإن لم يتعلم جيران من جيرانهم ويتفطن جيران من جيرانهم لأعاقبنهم في الدنيا قبل الآخرة. فقالوا يا رسول الله أيلزمنا أن نعلم جيراننا وأن نفقه جيراننا؟ فذكر لهم النص فأعادوا فذكر لهم النص فقالوا يا رسول الله أمهلنا سنة أعطينا فرصة، فأمهلهم فرجعوا إلى جيرانهم وفرغوا أوقاتهم وحتى علموهم. إذن هذا إنفاق. فالإنفاق هنا هل هو من هذا النوع؟ هل هو عام؟ الراجح عند أقوى جمهور الفسيح أن المقصود بالإنفاق هنا إنفاق المال، ومن العلماء من قال عام. طيب، هذا الإنفاق في المال منه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض كفاية، منه ما هو تطوع. أي الأنواع مقصود هنا؟ فرض العين الزكاة، فرض الكفاية لو أن أحدا من المسلمين احتاج إلى شيء ضروري في حياته، طعام ما عنده ما يأكل، ما عنده ما يلبس، ما عنده ما يتعالج به، يلزم من حوله من المسلمين. إن لم يفعلوا فالجميع آثم، الجميع آثم. إذن هذا ماذا؟ إن قام البعض وسد حاجته سقط الإثم عن البقية، هذا ماذا نسميه؟ فرض كفاية، ما قام به البعض أسقط الإثم عن الباقي. النوع الثالث وهو التطوع، الصدقة المطلقة. والمؤمن كلما تجده، إن وجدته هنا فمن باب أولى أن تجده أين؟ في الثاني والأول. فلذلك أي الأنواع مقصود؟ من العلماء من المفسرين من قال الأول وهو فرض العين. من أين أخذت هذا؟ قالوا التهديد الشديد الذي ورد هنا يدل على أن المقصود بهذا الإنفاق الزكاة. ومن العلماء من قال بل هو أمر عام، وهذا الذي قاله أكثر المفسرين. طيب، هذا الإنفاق في أي الأبواب؟ الآيات كما مر معنا في دروسنا الماضية تتحدث عن ماذا؟ أي قضية؟ عن قضية الجهاد. إذن هذا الإنفاق هل هو مرتبط بالإنفاق في الجهاد في هذا المكان؟ هذا ما قال به كثير من المفسرين. أو هو أعم من ذلك بما فيها هذا الباب؟ أيضا فئة من المفسرين قالوا بذلك. واضح؟ إذن عرفنا الإنفاق ما هو نوعه، درجته، ومكانه. واضح؟ فإذن هذه قضايا. ثم جاءت طبعا آيات القرآن وهي تبين هذا الأمر على صورة من التفصيل في هذا الأمر. والعبرة التي نأخذها أن الله ينادينا للإنفاق في سبيله، فلا تبخلوا، فلا تبخلوا. فلذلك هذا شأن المؤمن، هذا وصفه. فالمؤمن كريم، وكفى بالإنسان قبحا أن يكون بخيلا شحيحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقبح، أقبح ما في الرجل صفته، ما هي؟ جبن خالع، إنسان جبان، وشح هالع. هذا يقول أقبح ما في الرجل أن يكون موصوف بهذين الوصفين، جبن خالع أي قضية تخلع قلب، وشح هالع حريص. فلذلك هذه من أقبح الصفات في الرجل. فالله عز وجل يأمر عباده أن ينفقوا، ورأينا امتثال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، وامتثال الصحابة لأمر ربهم، واتباعهم لهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا ما أمر الله عز وجل به، ليكون هذه مفتاح لأعظم آية في القرآن، آية الكرسي. وهذا ما نأمل أن نقف معه بعون الله وتوفيقه وهدايته وعطائه في درسنا القادم مع أعظم آية في القرآن، آية الكرسي. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.